برنامج حوار النخبة بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم مستمعينا الكرام وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حوار النخبة. من سكان مدينة جنين، أسير محرر مبعد إلى قطاع غزة، رافق الشهيد الدكتور عبد الله عزام مدير مكتب الشهيد عزام الإعلامي في باكستان سابقا. هذه نبذة تعريفية سريعة لأربع محطات، أولاها في جنين، ثانيها في غزة، ربما ثالثها فترة قال عنها في كتابه عقد في جفن الردى: 12 عاما اقتطعت من عمره الزمني. وليس آخرا رفقة الشهيد الشيخ الدكتور عبد الله عزام في عديد المحطات، كلها سنتحدث عنها. أحاول سريعا الحديث في المقدمة حتى نستثمر الوقت إن شاء الله تعالى مع ضيفنا في هذه الحلقة دكتور محمود سعيد عزام. مرحبا بك دكتور.
أهلا وسهلا،
حياكم الله في هذه الحلقة من حوار النخبة. ربما يعني قبل البرنامج كنا نتحدث من أين نبدأ، لكن سنبدأ إن شاء الله تعالى بالمراحل الزمنية الأولى، نتحدث عن النشأة والميلاد والمراحل الأولى من عمر دكتورنا محمود في جنين حيث ولد. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا الاسم محمود سعيد صالح عزام من جنين، قرية اسمها سيلة الحارثية غرب جنين. هذه القرية حقيقة كانت من القرى المجاهدة، خرجت أبو درة، يوسف أبو درة كان قائد من قادة الثورة في 36، وبقي يجاهد ويلاحق الإنجليز حتى عام 1939، وألقي القبض عليه في عمان وأعدم في مدينة القدس. والقائد الأبرز أيضا الشيخ عبد الله عزام الذي ولد عام 1941 في قرية سيلة الحارثية جنين، وتلقى يعني دراسته في مدارس القرية الابتدائية والاعدادية ثم الثانوية في جنين، ثم في معهد خضوري الزراعي، ثم في جامعة دمشق، ثم في الأزهر الشريف الماجستير، وكذلك الدكتوراه في الأزهر الشريف، وكان من المتفوقين في دراسته والحمد لله رب العالمين. درست في هذه القرية المراحل الابتدائية والمراحل الإعدادية ثم الثانوية، وعشنا في هذه القرية كقرية فلاحين، يعني عندنا أراضي كثيرة، يعني كنا نفلحها، وسهول وجبال فيها من الأشجار الزيتون وغيرها، وعشنا حياة بسيطة رغم هذه الأراضي التي كنا نعيشها. سلب من هذه الأرض أراضي كثيرة أخذها اليهود، وذلك في معاهدة رودس، في ذلك المكان الذي عقد عام 1948، وكان هناك أحد الملوك تقدمت إليه إحدى اليهوديات بفنجان قهوة ثم بخارطة فلسطين، وقالت له يعني هذه خارطة فلسطين فيها اعوجاج نصف سنتي، لو عدلنا هذا الاعوجاج بكون جيد. فقال عدلوا يا طويل العمر. في نصف السنتي هذا ذهبت أم الفحم وعارة وعرعرة والمثلث وجزء ثلثين مرج ابن عامر، مرج ابن عامر سلة فلسطين الغذائية، هذه النصف سنتي ذهب لقريتنا وهي قرية حدودية، ذهب 38,000 دولم في النصف سنتي. لجدي ذهب 350 دولم من هذه الأرض التي زرعت في سنة من السنوات صاع ذرة، عمل 1000 صاع. يعني جدي حدثنا هكذا، زرع صاع ذرة أنتج 1000 صاع. هذه الأرض كلها سلمت تسليما لليهود، سلمت تسليما في النصف سنتي،
في النصف سنتي،
في النصف سنتي. فهذه القرية كما قلت يعني خرجت شهداء، خرجت أسرى، خرجت متعلمين، فيها مثقفة يعني عدد كبير من المثقفين أصحاب الشهادات العليا. وبعد ذلك طبعا بعد أن انتهيت من الثانوية العامة قررت أن أذهب إلى الخارج، إلى السعودية حتى أكمل دراستي. ولكن قبل أن أقدم يعني ذهبت بنية العمل أو بعقد عمل إلى السعودية. هناك قمنا اشتغلت في شركة.
اعذرني على المقاطعة، احنا قبل ما ننتقل للمرحلة الثانية اللي بنحكي عنها السفر بعد ذلك من جنين، خلينا نحكي عن العائلة أكثر. ترتيبك بين إخوانك، كيف كانت ظروف هذه العائلة، عن أمك وأبيك، حدثنا أكثر عن هذه التفاصيل.
يعني احنا عائلة ملتزمة متدينة، يعني جدي كان من المتدينين يعني، ونحن خرجنا على هذا النمط.
نعم.
والدتي ووالدي أقرباء.
نعم.
أولاد عم. فالوالدة والدتي كانت أخته للشيخ عبد الله عزام.
نعم.
وهي التي ربت الشيخ عبد الله عزام تربية حقيقة، تربية حقيقية. أنت تعرف الفلاحين كانت الوالدة تذهب للحصيد والزراعة
قويات.
وأمي كانت لا زالت في بداية حياتها لأنها هي الكبيرة كانت، وربت الشيخ عبد الله عزام تربية حقيقية، وتتحدث عنه ذكريات حقيقة. يعني كان مجتهدا، وكان يعني متولعا مولعا بالقراءة، وكان لا يفلت كتابه من يده الكتاب. وكان في الليل يقرأ وهو نائم على الفرش، ثم يكون سراج بجانبه وهو يقرأ، فتأتي عليه وهو نائم فتحاول تسحب الكتاب من يده حتى ينام، فيمسك في الكتاب، تقول له نام يا أخوي حتى لا ينقلب عليك السراج وتحترق. فيعود مرة أخرى ويقرأ. تقول له في النهار اذهب العب مع هؤلاء الأولاد مثلك مثلهم. فكان يقول هذا هو اللعب، وهذا هو الأكل، وهذا هو الشرب، ويشير إلى الكتاب. يشير إلى الكتاب. فكان ذكيا. يعني أنا اطلعت على بعض شهاداته، شهادات الشيخ عبد الله عزام حقيقة من المتفوق في كل المواد، يعني ليس في الدين وفي في الدين، في الكيمياء، في الفيزياء، في الرياضيات، في التاريخ، كله تفوق. أنا قلت لك اطلعت على المرحلة الابتدائية والإعدادية وحتى الثانوية. ثم في الجامعة كان قد أخذ الأول على دفعته في دمشق، وفي الأزهر أخذ شو اسمه الماجستير وهو في قواعد الشيوخ، وهو يجاهد على أرض فلسطين. في طبعا لا ننسى قواعد الشيوخ، كثير من الإخوة لا يعرفوا ما هي قواعد الشيوخ اللي
خلينا نعرفها احنا كمان
إن شاء الله.
تفضل.
قواعد الشيوخ حقيقة عندما حاول الشيخ عبد الله عزام، طبعا أول حياته بايع الحركة الإسلامية كان عمره 12 عاما 12 سنة. طبعا هين فيش واحد يبايع 12 سنة
دوبك 20.
نعم. ف حاول أن يجاهد، امتشق سلاحه في 67 عندما دخل اليهود وكان على ثغر من الثغور، هو مجموعة من الشباب. فمر عليهم أحد الضباط الهاربين، ضباط الأردنيين الهاربين من المعركة، فقال لهم اذهبوا يا أولاد البلاد بيعت، البلاد بيعت، اذهبوا إلى بيوتكم. وفعلا سمعوا هذا من هذا الضابط، ما ابتعدوا حوالي تقريبا 70 متر وإذا بقذيفة تأتي في الموقع الذي كانوا فيه فاحترق. حاول الشيخ عبد الله عزام أن حاول أن يجمع مجموعة من الشباب حتى يجاهد معهم، ولكن للأسف لم يجد، لأن الناس في فقر مدقع وفي جهل أيضا، هي ضاعت فلسطين بالفقر والجهل. فماذا يفعل؟ هو قال مكثنا 5 سنوات ونحن نحاول أن نؤسس لأسرة إخوانية، لم نتمكن. 5 سنوات لم نستطيع أن نشكل أسرة إخوانية بسبب ملاحقة عبد الناصر للحركة الإسلامية. كانت ملاحقة عبد الناصر ولاحق الحركة الإسلامية، حتى كان تشيع هذه المخابرات أن الذي يربي لحية يأخذ راتب من CIA، وكلما طالت اللحية كلما أخذ راتب أكبر.
نعم.
ويتكلم في هذه الذكريات أن هناك مجموعة من اليهود دخل قبل الحرب 67 بثلاث شهور دخلوا إلى قرية من السموع ونسفوا 40 بيتا، فقام اليساريون في مظاهرة في جنين، قاموا مظاهرة ودخلوا إلى دار الإخوان ومزقوا كتب القرآن وكتب الظلال ونعفوا في إيش؟ في الشوارع، تعبيرا ضد نسف البيوت اللي إيش؟ اللي نسفوها اليهود في المهم.
نعم.
قال أنا لا أستطيع أن أعيش في أرض فلسطين تحت اليهود، تحت ظلال اليهود، فقرر إيش؟ السفر إلى الأردن. قال سأقاتل من حدود فلسطين، وفعلا خرج مشيا على الأقدام. وفي الطريق اصطدموا بدورية، هذه الدورية كانت يهودية، فأوقفوهم وبدأوا يفتشوا بهم. وعندما وصل الجندي للشيخ عبد الله عزام مد يده إلى معطف الشيخ في جيبه الداخلية فمس المصحف فضربه على يده، قال له نجست المصحف. هو ما بيستطيع أن يعني يسمح لليهودي أن يمس جسده أو يمس المصحف، فلا يستطيع أن يعيش تحت ظلال اليهود. فصفهم اليهود، صف المجموعة اللي معاه شباب، وأراد سحب الأقسام وأراد أن يقتلهم. فكان معهم رجل كبير استعطفه، قال له هؤلاء أبنائي وكذا وإلى آخره، فتركهم. فوصلوا عمان وبدأ يدرس هناك في مدرسة في جبل التاج.
هنتحدث الصراحة يعني مسيرة الشيخ عبد الله عزام يعني تحتاج من الكثير من الوقت للحديث عنها. سأعود لما بدأنا فيه. الآن بعد يعني فترة 20 سنة تقريبا قرر شيخنا الدكتور محمود أنه يغادر فلسطين. ما الذي دفعك لاتخاذ هذا القرار؟
طبعا سنرجع الى
طبعا سنعود احنا في تفاصيل كثيره
قواعد الشيوخ
طبعا احنا بصراحه طيب. المواضيع متشعبة. قصة. نعم.
الذي دفعني هو طموحي في الدراسه. اريد ان ادرس، اريد ان اتعلم، اريد ان اكمل دراستي. وانت تعرف ان الشعب الفلسطيني شعب متعلم ومثقف، وكل واحد يطمح ان يصل الى اعلى الشهادات. والحمد لله خرجت، كان أخي في السعودية هناك أرسل لي عقد عمل وطلعت.
كان عام متى؟
كان عام 79 1979. نعم
تمام.
وفعلا خرجت إلى الأردن، تأخرت قليلا في الأردن بسبب حسن السلوك، لأنه السفارة السعودية لا تقبل أن تفيز الفيزياء إلا بحسن سلوك من المخابرات. مكث حوالي 35 يوم ويعني بالواسطة حتى استطعت أخذ حسن السلوك. يعني سألني سؤال واحد ضابط المخابرات، قال لي عمرها اليهود سجنوك؟ قلت له لا. قال لي بكرة بتأخذوا من حسن السلوك من باب الشباك الخارجي. نعم. فأخذنا حسن السلوك فعلا إلى السفارة وفيزنا، وخرجت إلى السعودية وبدأت أعمل في شركة الراشد للتجارة والمقاولات. اشتغلت مراقب موظفين أو يعني عمال أو كذا في صحراء السعودية، يعني على بعد 105 كيلو عن الرياض. كان هناك مشروع اسمه مشروع الوسيع، حفروا تقريبا 63 بير آبار ارتوازي لتغذية مدينة الرياض، ثلاث منهم طلعن مالحات و60 بير طلع إيش حلوات. فمكثت حوالي 15-16 شهر أعمل في هذه الشركة، وإذا كانوا يتواصلوا معنا في اللاسلكي، فأحد الإخوة من بلدنا اتصل في المهندسين وكذا باللاسلكي، وهذا اللاسلكي كل مهندس وكل يعني مساح وكل قائد كل واحد معه إيش لاسلكي.
نعم.
فأنا دخلت إلى المطعم، كنا اللي يأكلوا في هذا المطعم المهندسين والمراقبين والمساحين، فقالوا دفعة واحدة مبارك أبو عادل مبارك. قلت لهم إيش فيه؟ قالوا يعني قبلت في الجامعة. قلت لهم نقطة أول السطر أنا أسافر. قال مستحيل لأتركك، لا يمكن أن أتركك. قلت لهم خلاص فش فيها، وحاولوا شباب فلسطينيين أن يثنوني عن هذا الموضوع. الشيخ عبد الله عزام أرسل لي قال لي خليك في الشركة. مسؤول القسم قال لي لا خليك، وأنا قلت له مستحيل. حتى طلبني مسؤول المشروع كان شامي، قال لي يا أبو عادل إحنا وثقنا فيك وأنت نشيط ميداني، ويعني أنت وين بدك تروح تدرس الآن؟ وين بدك تروح تدرس أربع خمس سنوات ومش رايح تأخذ الراتب الذي إيش
أنت تأخذه عنده
تأخذه الآن؟ ما يعني صعب. ورايح مكانك يعني هو بغرفية مكانك في الشركة رايح يعني يتقدم وإلى آخره. قلت له شفتك فلك كل أموال الخليج مش معبي عيني،
أنا جاي أدرس
خلاص سلم. فأعطاني كل حقوقي مع أنه أنا لا أستحق حقيقة، لا أستحق أنه أخذ أي شيء لأن أنا اللي طلعت أنا اللي طلعت بنفسي. فأعطاني حقوقي تذكرة ذهابا وإيابا وإلى آخره. ثم ذهبنا إلى الأردن حتى نرجع بتأشيرة الطالب. وفعلا أخذنا تأشيرة الطالب ورجعنا وبدأنا ندرس. طبعا لازلت عزابي كنت
في الرياض ولا؟
في الرياض
نعم.
كنت لازلت عزابي يعني في ثم عدت في هذه الفترة. رجعنا وبدأنا ندرس. السنة الثانية رجعت وخطبت،
رجعت على
على فلسطين. ما كان معي تصريح يعني أذهب أروح وأجي. فالمهم السنة الثالثة، طبعا السنة الثانية أجاني، طبعا إحنا بايعنا هناك في
السعودية
نعم.
الأسرار اللي بتطلع
مش مشكلة مش مشكلة
قديمة قديمة
أنا بايعينها يعني. المهم
نعم.
فالمهم طبعا التقينا مع إخواننا الدكتور نزار والدكتور رحمة الله عليه، وكذلك وليد العمودي والدكتور نسيم ياسين
نعم.
والدكتور زهدة أبو نعمة
ما شاء الله قامت
كل المسكين الجامعة الإسلامية
ما شاء الله
كلهم ما شاء الله.
نعم.
ففي السنة الثانية وأنا خاطب أجاني أحد الإخوة قال لي إيش رأيك تروح على أفغانستان تروح تخطخ هناك؟ قلت له بنتظروا فيه بدي أروح أتزوج. فقال لي خلاص روح أتزوج. نعم. هذا في السنة الثانية. فعلا روحت على الضفة وتزوجت، ومكثت حول شهرين ونص أو ثلاث، وعدت بنفسي إلى السعودية
لحالك
ولا؟ لحالي. في شهر 12 من نفس السنة الجامعة أول سنة بتسمح للطلاب أن يستقدموا زوجاتهم. أول سنة،
سنة ثالثة
والحمد لله أعطونا تذكرة تذكرة وعطونا سكن سكن للعائلة. سكن جيد يعني. ومش
كانت الأمور ميسرة أفضل من هالأيام؟
كانت ميسرة يعني. سكن فيه غرفتين وحمام ومطبخ وفي كل الغرفة فيه مكيف حار وبارد.
كل واحد يعيش هناك بدون مكيف أصلا.
وكانوا أيضا يعطونا مكافأة. كانوا يعطونا مكافأة حول 850 ريال، كانت فوق 130 دينار يعني. لا وفيش هناك طالب إلا وعنده سيارة. هذا يعني. وأنا تزوجت يعني بالما رصدته من الشغل الذي اشتغلته في الشركة.
نعم.
والحمد لله يعني كانت الأمور ميسرة ومتيسرة. أول طبعا سنة في الزواج كانت زوجتي حامل، ويعني على أبواب الامتحانات يعني تضع، فكنت أدعو الله عز وجل يا الله إنها إما قبل الامتحانات أو بعد الامتحانات
خلينا نعرف نقدم
الامتحانات وفعلا يوم الامتحانات وضعت يوم الامتحانات. وهذه حقيقة كانت يعني أصعب فترة عشتها في حياتي يعني. وقيصري أيضا يعني مش انه عادي. وفيش هناك لا
حدا معك.
لا ام ولا اخت ولا قريب ولا الى اخره. فكنت اذهب واقدم الامتحان، ومن الامتحان الى المستشفى امكث ليش
قدمت امتحانات.
قدمت كنت اقدم ولا ارجع الى البيت قبل المغرب، انا ارتاح لي قليلا ثم اقوم مراجع هكذا اتصفح. ففي يوم من الايام أنا يعني بدرس على مادة الثقافة الإسلامية، وحتى باب الامتحانات وأنا أدرس على الثقافة الإسلامية، ودخلت وجلست في المقعد الدراسي، وزعوا الأوراق وهناك زي التوجيه يغطى الاسم يعني ما فيش والله يمكن
تحكي مع الدكتور ترتب الأمور. نعم.
فتحت الورقة وإذا مادة التفسير،
مادة ثانية،
مادة التفسير أربع ساعات يعني مش إنه ساعة واحدة، الثقافة ساعة، وعندنا الامتحان امتحان المعدل تراكمي. طب ماذا أفعل؟ فكنت عند الدكتور مصري فقلت له يا دكتور القصة 1 2 3، قال لي روح اكتب إيش ما تكتب وبعدين منشوف. وإيش بده شوف مخطط الاسم. والله وقدمت جبت 64
مشينا المادة
أربعة. بس 64 نزل المعدل التراكمي. نعم. من 83 ل 79 عرفت كيف؟
نزل عن الجيد،
نزل عن الجيد جدا.
نعم.
المهم يعني احنا عشنا في السعودية هذه الفترة فترة، بعدها طبعا روحنا ورجعنا مرة أخرى للسنة الرابعة وتخرجنا من السعودية. وبعد أن تخرجنا من السعودية يعني قلنا لأخوانا طبعا فيش كان هناك في فلسطين قتال، ما في قتال، ماذا نيجي ايش بدنا نيجي نساوي، ماذا سنفعل؟ فقلنا لهم بدنا نروح هناك على هذيك البلاد، فقالوا اذهبوا إلى الأردن وهناك ممكن.
هذا بعد ما انتهيت انت
بعد
من
انتهينا الدراسة
تقريبا في 84
85.
نعم
85. ف
يعني بينكم بالانتفاضة كان سنتين لو صبرتوا شوية.
لو صبرنا صحيح. نعم. ذهبنا إلى الأردن، طبعا ما وجدناش حد، ما استطعنا أن نهتدي على حد. فكنت في بيت الشيخ عبد الله عزام، وإذا
التليفون كان الشيخ لسه في الأردن،
كان في أفغانستان.
نعم
نعم. وإذا بالتليفون إيش يضرب فرن، فقال أرسلوا شهاداتكم ومش هنقدمها للرابطة، رابطة العالم الإسلامي. وفعلا أرسلنا كل الشهادات وإحنا ذهبنا إلى فلسطين حتى نقضي بعض الوقت إجازة عند الأهل، الوالد والوالدة والإخوة والأخوات هناك.
نعم.
وثم رجعنا إلى الأردن ومنها سافرنا على أفغانستان.
كانت معك زوجتك؟
كان معي زوجتي واثنين من أبنائي.
أخذته معك أفغانستان؟
طبعا أنا رجعت، كانت بعد تخرجت في 85 كانت زوجتي حامل ووضعت في مستشفى في الناصرة. فهناك أيضا طبعا كان الوضع صعب جدا يعني ناحية مادية. المستشفى بده 300 دينار وكان دينار في 83 في قصدي في 85 شوي يعني عزيز. عرفت كيف؟
عزيز وغالي.
عزيز وغالي. عزيز وغالي. فقالت لزوجتي خذ هذه الأساور وادفعها للمستشفى. فإفداك وفداء عادة.
مضحية ما عادة.
نعم. مضحية جزاها الله خير. هذه طبعا احنا نحفظ لها هذا الود.
طبعا هذا نعم. اكيد من باب حفظ الود. نعم.
ثم رجعنا لما رجعت وذهبنا الى افغانستان كان عمر عادل 40 يوم.
يعني الاولى كانت بنت.
بنت.
نعم. بعد كانت ذلك بنت. عادل.
كانت
نعم.
سمية. وعادل كان عمره 40 يوم. طبعا ذهبنا الى هناك.
تفضل. بعد ذلك طبعا احنا لقيت بدنا نحكي عن المرحله في طريقكم في هذه الرحله. تحدث عن طفل صغير انت رايح على افغانستان حيث تعلم ما الذي ينتظر هناك خاصه في رحله شاقه ستكون بكل تاكيد يعني ان كانت ممتع الجهاد لكن شاق في النهايه ورفقه الدكتور عبد الله عزام الذي خرج اصلا لتلك البلاد. خلينا نحكي من بداية طريقكم لما أنتوا طلعتوا من الآن من فلسطين رايحين نزلتوا الأردن بعدين لأفغانستان.
نعم. حقيقة الرحلة كانت شاقة. الرحلة كانت شاقة يعني مكثنا في عمان يعني تقريبا أسبوع أسبوعين ثم غادرنا إلى باكستان. وباكستان طبعا من العالم الثالث فقير جهل يعني من جميعه. وصلنا إلى إسلام أباد والشيخ عبد الله عزام كان يسكن في إسلام أباد
هي باكستان
عاصمة باكستان.
نعم أكيد.
كان يدرس في الجامعة الإسلامية العالمية في باكستان فاستقبلنا الشيخ هناك مكثنا عدة ساعات في بيته ثم انتقلنا إلى مدينة بيشاور. المسافة ما بين مدينة بيشاور ما بين إسلام أباد إلى مدينة بيشاور 186 كيلو. 186 كيلو والشوارع يعني زي شوارع غزة.
الشارع الرئيسي
الشارع الرئيسي مثل شوارع غزة يعني الداخلية يعني. عرفت كيف؟ يعني صعب شوي صعب شوي. وصلنا كان طبعا مع بعض الإخوة سكننا نحن وياهم لكن كانت هناك السكن اللي سكننا فيه كانت السطح يدلف ماء. عرفت كيف؟ وكان لا في غطاء ولا شيء. وعادل عمره 40 يوم ويعني مش متحمل البرد وكان برد البرد هناك شديد في أيام الأمطار يوم الشتاء يعني. ومرضى مرضى يعني صحيح كاد أن يذهب فيها والحمد لله بدأنا يعني نتفاعل. طبعا جو بدك فترة حتى يعني تتعايش مع هذا الجو شيء جديد مكان جديد.
أنت كنت رايح على باكستان تدرس في الجامعة أو شو رايح تعمل؟
احنا كنا اول شيء بتعرف احنا رحنا للجهاد في سبيل الله
اكيد. قصد انه قدمت اوراقكم وشهادات الشيخ طلبها.
نعم.
كنتوا رايحين باكستان تحديدا يعني كان في فرصه عمل مثلا.
احنا ارسلنا الشهادات مشان العمل. وايش العمل؟ ان نكفل يكفلوننا هناك في ارض الجهاد كي نساعد المجاهدين الافغان. وفعلا بدينا ندرس هناك في الجامعة. درسنا في الجامعة جامعة الدعوة والجهاد ندرس المجاهدين يعني أبناء المجاهدين. في مكثنا فترة من الفترات ونحن نجاهد فيها ندرس فيها
تدريس وجهاد ما هو
تدريس. نعم. تدريس وجهاد. وكنا شوي بعيدين عن الأعمال الإدارية اللي كان الشيخ ماسكها كلها كل العمل الإداري والجهادي وإلى آخره. فقط كنا اقتصر عملنا في إيش في في التدريس في الجامعة. بعدها الناس الذين كانوا حول الشيخ طبعا الجهاد صعب جدا
طبعا،
ما بستطيع ناس تظل ثابتة في هذا المكان وفي ظل هذا العيش الصعب والفقر واللغة والعادات والتقاليد وغير ذلك، هذه تحتاج إلى نفوس فعلا جبارة تتحمل
طبعا
هذه الظروف القاسية. فبدأنا نقترب من الشيخ وبدأنا نمسك العمل شيئا فشيئا عند مع الشيخ عبد الله عزام، وقدمنا أوراقنا
في الجامعة. بدأ الأمر أو مرافقتكم للشيخ من الجامعة بدأت الرحلة؟
يعني بعدها جاء مكاننا ناس من الجامعة وبعدين بدأنا ندرس يعني في الجامعة. ثم التحقنا مع الشيخ، اقتربنا من الشيخ عبد الله عزام في عمله شيئا
موضوع الإدارة
للإدارة
العمل. نعم.
ثم قدمنا أوراقنا لجامعة بيشاور وأخذنا الماجستير هناك في جامعة بيشاور، والحمد لله رب العالمين يعني كانت الأمور على ما يرام.
طيب احنا الآن بعد تقديمكم لموضوع الماجستير وقربكم من شيخ الدكتور عبد الله عزام، بدأت ربما الرحلة بعد ذلك تتجه لاتجاه آخر. لستم الآن دراسة، درستم في الجامعة كجزء من يعني الجهاد الذي مارستوه برعايتكم لأبناء المجاهدين الأفغان. كيف كانت المرحلة التالية، بداية انتقالكم إلى أفغانستان، المرحلة التي رافقتم فيها الشيخ عبد الله عزام؟
حقيقة يعني اقتربنا من الشيخ عبد الله عزام، وبدأ الشيخ عبد الله عزام يعني يوكل لنا العمل ويعتمد علينا يعني، لأنه الشيخ عبد الله عزام كان دائما إما في الجبهات وإما خارج البلاد ينقل أخبار الجهاد في البلاد العربية والإسلامية وغير ذلك.
ما كان في ثابت في باكستان،
ما كان ثابت. ما كان ثابتا يعني، إذا بده يثبت إذا كان يأتي زيارة بس يعني أسبوع 10 أيام ما يستطيع أن يعيش، ما كان يستطيع أن يعيش في أرض أو في الخطوط الخلفية في الأعمال الإدارية. كان يقول كلما ابتعدت عن أكداس السلاح والتدريب والجبهات كلما ضاق نفسي، لا أستطيع أن أعيش بعيدا عن الجهاد، أرض الجهاد. أنا كالسمكة إذا خرجت من الماء تموت، وأنا إذا خرجت من الجهاد أموت. حتى أنني عندما أذهب إلى الحج يضيق نفسي كثيرا بالنسبة للجهاد، لأن الجهاد مقدم على حج النافلة طبعا.
نعم.
مقدم على كل الأركان، كل الأركان. حتى يقول حتى معظم العلماء قالوا أن الجهاد مقدم على كل شيء إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أول شيء لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك القتل والقتال. هذه في جهاد الدفع.
نعم.
في جهاد الدفع. ولذلك ألف كتاب اسمه الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان، فقدموا للشيخ بن باز قال له أريد رأيك فيه، قال له إلي الملاحظتين، الفتوى طويلة شوي اختصرها، والاسم اسم الكتاب الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان اكتب كلمة من. قال له أنا أخذت الفتوى من العنوان من فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية التي تقول والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه. أول شيء لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد ذلك القتل والقتال. ما خالف في هذا إلا الإمام أحمد. الإمام أحمد قال تقدم الصلاة على الجهاد.
نعم.
هذا فتوى العلماء في هذا الموضوع.
ما شاء الله. طيب خلينا نحكي عن، هل شارك الدكتور محمود مع شيخنا عبد الله عزام في إحدى المعارك أو الجبهات؟ تنقل بعد ذلك من باكستان إلى مناطق أخرى؟
أنا قلت لك عندما سلمتك الوصية، وصية الشيخ عبد الله عزام،
أنا لم أقرأها بعد اللقاء أكيد.
الوصية قلت لك كتبها ونحن ذاهبين إلى إيش؟ إلى معركة.
نعم.
إلى معركة. كتب هذه الوصية في عام 1986. الوصية كتبها وهو يدرك هكذا إحساسه أنه لن يرجع. لن يرجع. كان الروس قد جاءوا إلى المناطق الحدودية.
نعم.
وعندما وصلنا إلى الجبهة كان الروس قد انسحبوا من إيش؟ من الجبهة. فكانت هذه من أهم الرحلات اللي كنا مع الشيخ فيها.
كيف كانت الرحلة؟
كانت رحلة
تفاصيلها أمورها.
هو مكثنا طبعا فترة في بيت الشيخ جلال الدين حقاني قائد الجبهة، قعدنا عدة أيام، وكان صعب الجهاد، صعب جدا
أكيد
الجهاد صعب، لكن أنا بقول لإخواننا هون جهادنا أسهل جهاد في الأرض، جهادنا أسهل جهاد في الأرض. قالوا كيف؟ قلت لهم أن المجاهدين في أفغانستان عندما كانوا ينتقلون من حدود باكستان إلى حدود روسيا، إلى حدود روسيا معهم قافلة 300 إلى 400 أجلكم الله بغل وحمار وجمل، يحمل عليها كل الذخائر، الصواريخ والعتاد وغير ذلك، ويمشون مشيا، يمكثوا 60 يوم مشيا على الأقدام 60 يوم، وكلما وقفوا للصلاة أو للغداء بنزلوا كل هذه الأحمال، كل الأحمال بعد أن ينتهوا من الغداء والصلاة يعيدوا مرة أخرى تحميلها. هذا كان شاق، شاق جدا. فلذلك إحنا بالنسبة لنا يعني هذه أقرب الحدود، إن قريبة جدا
في بلادنا بنقاتل
في بلادنا. نعم. حتى أحد الأخوة، أحد الشباب في الشاطئ بكل لشاب ليش ما جيت ترابط الليلي؟ ليش؟ قال لي ما جانيش التكتك.
ما جانيش التكتك
ولا الجب ولا مش عارف ايش، وهذا السودانية هي قريبة.
نعم.
فهناك يمشوا 60 يوم، 60 يوم مشيا على الأقدام حتى يصلوا إلى أماكنهم، فكانت صعب يعني.
كيف نفسية الشيخ الدكتور عبد الله عزام أثناء يعني الذهاب للمعركة؟ الهمة اللي صراحة عندما تذكر أو يذكر أهل الهمم يذكر الشيخ الدكتور عبد الله عزام.
الشيخ عبد الله عزام يعني حقيقة أنا عشت مع كثير من العلماء.
نعم.
وعشت مع الشيخ عبد الله عزام. الشيخ عبد الله عزام لو تعيش معه طيلة العمر ما بتزهق. تزهقش، دائما يداعبك ويلاعبك ويمازحك، وإذا شافك هيك يعني واقف وتجد يعني شافك زعلان، إيش مشكلتك؟ شو في؟ إيش كذا؟ إذا كانت مشكلتك مادية يحل لك إياها، إذا كانت مشكلتك عائلية يحل لك إياها. وكان يعيش في داخل المعسكرات، يأكل من أكل المجاهدين ويشرب من شرب المجاهدين ويلبس من لبس المجاهدين، يجلس بينهم، يعيش اللي بنسميه إحنا المعيشة مع الشباب. كان يعيش فترة طويلة، أشهر في داخل المعسكرات، وكان يرى أن بالنسبة للشباب يرى أنه يجب أن يطيل المكث في داخل المعسكر لأن فيها فوائد كثيرة، يستفيد من ناحية الطاعة ويستفيد من ناحية الفنون العسكرية. كلما طال وجوده في المعسكر كلما أفاد واستفاد وأراح القيادة في أرض المعركة. نعم.
طب خلينا نحكي عن الفترة اللي انتهت فيها رحلتك هناك، حتى يعني احنا باقي معنا 3 دقائق نتحدث عن هذه الفترة لنكمل في المرحلة الرابعة أو الثالثة والرابعة، نتحدث في الحلقة القادمة عن السجن ونتحدث عن غزة، لكن خلينا نحكي كيف ختمت هذه المرحلة بعد مكوثك في أفغانستان والعودة إلى فلسطين.
والله حقيقة طبعا أنا مسكت مدير مكتب الشيخ عبد الله عزام هناك.
نعم.
وبعد أن استشهد الشيخ عبد الله عزام اشتغلت في تراث الشيخ عبد الله عزام، وقلت له الشيخ قبل ما يستشهد بشهر، قلت نحن بدأنا نجمع تراثك يا شيخ، يعني كل ما كتبته وكل ما قلته. فلحظة هيك يعني سكت قليلا، ثم قال على بركة الله وبدأنا نشتغل. ما اشتغلناش شهر وإذا به قد استشهد. وهنا يعني أصبح الأمر لازم أن نجمع كل ما قالوا وكل ما كتبوا. وفعلا جمعنا كل ما قالوا وكل ما كتبوا تحت لافتة مركز الشهيد عزام الإعلامي. وهذا عدة مراحل، المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وانتهينا بجمع كل هذا المراحل كلها في موسوعة سميناها موسوعة الذخائر العظام فيما أثر عن الإمام الهمام الشهيد عبد الله عزام. هذه الموسوعة كل مجلد 4 مجلدات، كل مجلد 1200 صفحة، يعني يزيد عن 4000 صفحة. ثم جمعنا ما قيل في الشيخ وما كتب عنه في مجلد سميناه الشهيد عبد الله عزام في عيون معاصره. وانتهينا من هذه المرحلة، مرحلة جمع تراث الشيخ عبد الله عزام. وبعد ذلك بدأت الملاحقات للإخوة العرب من قبل الأجهزة الأمنية العالمية، وإحنا ما استطعنا، يعني كملنا هذا المشروع على أساس أن نكمل هذا في أي مكان نزلنا فيه، في أي مكان ننزل فيه نكمل فيه أبحاث مؤتمرات كذا إلى آخره. والحمد لله عملنا مؤتمر للشهيد عبد الله عزام قبل في 1922 هنا تحت رعاية رابطة علماء فلسطين. والحمد لله الفضائية بثت المؤتمر بث مباشر، كان هناك الشيخ أبو العبد كلمة، كانت كلمة رائعة جدا في هذا المؤتمر، ثم كلمة لحذيفة بن الشيخ عبد الله عزام، وكلمات كثيرة للعلماء. وكتب فيه حوالي 24 أو 25 بحث من الأبحاث في هذا التراث، لكن لم يغطى هذا التراث في هذه الأبحاث، يعني يحتاج إلى مؤتمر وثاني وثالث ورابع. وكنا قد أخرجنا أيضا فيلم عن الشيخ عبد الله عزام سميناه دماء سطرت التاريخ ونحن في تلك البلاد. كان قد وصل عدد الأشرطة للشيخ عبد الله عزام حوالي تقريبا 306 أشرطة غير الأشرطة اللي مش مرقمة، وحوالي 50 شريط فيديو محاضرة وخطبة، ويعني قمنا بتفريغها كلها.
هذه المكتبة موجودة
الآن، التراث كله موجود ورقي، موجود إلكتروني، يعني موجود عندنا إلكتروني.
نشر أو لم ينشر على
نشرنا موجود على المركز الفلسطيني للإعلام الموسوعة. وبعض الكتب التي أخرجنا عدة كتب هنا. هذه الكتب يعني حقيقة رائعة وذات تربوية يعني مفيدة للجيل. ونحن نرسل الآن بعض المقاطع من مقاطع للشيخ عبد الله عزام، صوت وصوت الشيخ عبد الله عزام وصوت صورة وكذلك بصوت مذيع، ثم نصا كله على الواتس وعلى التليجرام وعلى اليوتيوب. والحمد لله
ما شاء الله، يعني جهود مباركة. يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة اليوم، لكن لم نصل إلى ختام الحديث الطويل. يعني أنا كنت أود الحديث عن يوم استشهاد الشيخ عبد الله عزام، بعض العناوين اللي ذكرناها صراحة ولم نعرج عليها كقواعد الشيوخ في بداية الحلقة، وموسوعات الشيخ عبد الله عزام وهذا الإرث الثقافي والتربة والتاريخ الكبير صراحة. لكن علنا إن شاء الله تعالى نتحدث فيها في حلقة مقبلة. شكرا جزيلا لك، سعدنا لقائك شيخنا الدكتور محمود عزام. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. نقول لكم تحيات الفريق العامل محمود أبو عمشة، أحمد أبو سعدة، تحياتي محمد صالح البردوي. دمتم بعز، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.